قال قال الإمام أبو الحسن الواحدي المفسر وغيره الصحيح أن حد الكبيرة غير معروف بل ورد الشرع بوصف أنواع من المعاصي بأنها كبائر وأنواع بأنها صغائر وأنواع لم توصف وهي مشتملة على صغائر وكبائر والحكمة في عدم بيانها أن يكون العبد ممتنعا من جميعها مخافة أن يكون من الكبائر. قالوا وهذا شبيه بإخفاء ليلة القدر وساعة يوم الجمعة وساعة إجابة الدعاء من الليل بسم الله الأعظم ونحو ذلك مما أخفي والله أعلم. هذا تحديد مفردات الكبائر حصرها صعب لأن الأمر يدور على بعض الأحاديث هل هي حسنة أم ضعيفة أو ما شابه. وأحسن من حصرها الإمام الذهبي في الكبائر وأحسن من أورد نقولات العلماء الفقهية والتفريعات التي تخصها ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر. كتاب الزواجر كتاب جيد وفيه تفريعات حسنة وفيه حسن لأحاديث وآثار كثيرة ولكن يعوزه ويقصه تحقيق وبيان الصحيح منها من الضعيف. ويقول الواحدي والواحدي له ثلاث تفاسير بأسماء كتب الغزالي في الفقه له الوجيز والوسيط والبسيط يطبع له أيضا الوجيز والوسيط ولم يطبع البسيط. أي نعم. وهذا الكلام نقول إما من بسيطه وإما من وسيطه. يقول أن الشرع ما عدد الكبائر لماذا؟ حتى يبقى الإنسان يهابها ويخافها حتى لا يتساهل في الشيء الذي لم يعدد فجعل فيها نوع ماء كساعة الجمعة وليلة القدر بسم الله الأعظم والساعة التي يستجاب فيها الدعاء من الليل. نسمع
قال النووي قال العلماء رحمهم الله والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة وروي عن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار.
هذا روي مرفوعا عند القضاء في مسند الشهاب وإسناده ضعيف جدا وصح من قول ابن عباس ولم أظفر به من كلام عمر والظاهر أن نقل الإمام النووي من القاضي عياض. القاضي عياض نقل هذه الكلمة هذا الكلام بحروفه قال وروي عن عمر وابن عباس وغيرهما. أما ابن مسعود فقد صح عنه في مستدرك الحاكم وفي تفسير الطبري أنه قال الكبائر جميع ما نهى الله عنه من أول سورة النساء إلى قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر هذه النساء وقد سبق ذكر الكبائر فحصل الكبائر في هذه الآيات الثلاثية من أوائل سورة النساء حصل الكبائر فيها. والقول بأن الكبيرة مضبوطة بحد المذكور أوسع وأوعب الله أعلم. نسمع قول أذان نسمع الأذان بعد أذان نكمل عروج العجلة إن شاء الله أو نجيب على الأسئلة ونكمل الشرح في الدرس القادم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد بقيت بقية يسيرة حول الحديث السابق نكملها ثم ننتقل إلى حديث آخر إن شاء الله والحديث الذي شرحناه في الدرس الماضي حول الكبائر وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يكبر الكبائر، وبينا كيف نوفق بين الروايات المتعارضة وما هي درجات الكبائر. ثم قرأنا شرح الإمام النووي التفرقة بين الصغيرة والكبيرة، ونكمل الشرح إن شاء الله. فنسمع. قال ابن النووي رحمه الله: وروي عن عمر بن عباس وغيرهما رضي الله عنهم: لا كبيرة مع السلطان ولا صغيرة مع الإسلام. معناه أن الكبيرة تنفع بالاستغفار، والصغيرة تكون كبيرة بالإصرار. هذا الأثر ثابت عن ابن عباس قوله، ولم يثبت عن عمر، ولم يثبت مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام في حب الإصرار: وأن تتفرغ منه الصغيرة تكرارا يشعر بكلة مجالاته بدونه إشعار كتاب الكبيرة بذلك. أما أبو محمد هذا فهو العبد بن عبد السلام، وكلامه في فوائد الأحكام، وتكرارا في الحكام، وتفعال اللغة العربية دائما بفتح التاء. نسمع. قال: وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشغل مجموعها بما يشغل به أصغر الكبائر، فإذا الصغيرة التي تصل إلى حد الكبيرة إن وقع الإصرار عليها، والإصرار يكون إما بالكثرة فتكثر في حقه الصغائر بحيث يقع في قلة دين، فالناظر اليه يعلم انه ليس معظما بدين الله من عدم الجلال والاستهتار ان تنكر عليه او ان نصحه، فانه لا يلقي باوامر الله عز وجل لا له. فان كثرت هذه الصغائر من عدم المجالاه فحينئذ يقع أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا كبيرة مع السلطان ولا صغيرة مع الإصرار. اسمع كلام ابن الصلاح. قال: وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: المصر من تلبس من أبواب التوبة مثل العزم على المعاولة أو باستدامة الفعل، بحيث يدخل به ذنب يحيز ما يطلق عليه الوصف بصيرورته كبيرا عظيما، وليس لزمان ذلك وعدده حصر والله اعلم، لا يوجد حد وحصر بالعدد، ولكن العبره تدور مع القرائن في تعظيم حدود الله عز وجل وشعائره واوامره، والوقوع عند ما يبرد سبحانه. فالإنسان قد يكون هدمه كبيرا، ولكن قد تجتمع في حقه صغائر كثيرة، ويكون غير مجالب بحيث يقع في ظن المعامل لهذا الإنسان أنه لو اكتسب كبيرة ما ذلك. فهذا يعد في الأحكام ولسيما من سوء الشهادة فمرتكب الكبيرة. بل بعض العلماء يذكرون ان احوال المروءة التي تدل على قلة الحياء وعلى صحة وعدم المبالاة بالخروج عن الاعراف والتقاليد المشهورة عند الناس مما لها اصل او صلة من خلق ان كثرة المجاورة عليها، فهذا من أسباب رب الشهادة. أما من شرط القبول واللعن والمشاغل هذا أمر عند الله، وهذا أمر لا يعنينا. المسألة من حيث قبول الشهادة ومن حيث تحقق العدالة في الحياة الدنيا. أما حد الكبيرة برسم المذكور في الدرس الماضي، فهذا أمر آخر أمره عند الله عز وجل. ثم بإقامة الحدود إن تيسرت شروطها، وسيأتي معنا ذلك عن شروط مفصلة في مكاننا إن شاء الله. نسمع.
قال: هذا مفصل ما يتعلق بنفس الكبيرة. وأما قوله قال: أنا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، فمعناه قال هذا الكلام ثلاث مرات،
وكنا تبعيد الإمام البخاري يؤكد أنه قال هذا ثلاث مرات. وذكرنا هذا مفصلا في الدرس الماضي، إذ أن البخاري وضع هذا الحديث في كتاب العلم وزود عليه من أعاد الحديث ثلاثا ليسمع عنه.
وأما عقوق الوالدين فهو مقصود من العقل وهو القطر. وذكر الأزهري أنه يقال عق والده يعقه بضم العين عقا وعقوقا إذا قطعه ولم يصل رحمه. وجنب العاق عقا بفتح الفروق كلها وعقوقه بضم العين والقاف. وقال قاتل المحكم رجل الحكم وعقق وعق وعاق بمعنى واحد، وهو الذي شقع قطاعة لوالده. هذا قول في الدواء.
الإمام النووي من منهجه أنه يكثر من النقل عن ثلاثة من علم اللغة، عن جوهر في الصحاح، وعن أزهر في تهذيب اللغة، وعن ابن سيدة في المحكم. يكثر النقل كثيرا من هؤلاء الثلاثة. وألف محمد بن حبيب رسالة تبعت قديما في العطاقة العرب المشهورين بعقوق والديه، وله مقدار يقص منها شعرها. والتفسير في الخير لا تيسر، نسأل الله العفو والعافية.
قال: وأما حقيقة الحقوق المحرم شرعا فقل من ضبطه. وقد قال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله: لم تكفي حقوق الوالدين وفيما يقتصان به من الحقوق على ذلك أعتمده، فإنه لا يجب طاعتهما في كل ما يأمران به وينهيان عنه باتفاق العلماء. وقد حرم على الولد الجهاد لغير أبوهما لما يشق عليهما من توقع قتله أو تطيره من أعضائه ولشدة تتبعهما على ذلك. وقد يلحق لذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو غيره من أعضائه. قال كلام الشيخ ابو محمد.
الامام ابو محمد عندنا عبد السلام له كتاب فوائد الاحكام، هو اول من كاد ان يقعد مقاصد الشريعه وربط الاحكام الفقهيه بمقاصدها. وهذه مدرسه اصطلح ابن تيميه وتلميذ ابن القيم، ثم اصطلح من شيخ القواعد الامام الشاطبي في المواصفات. واعتمد الشاطبي على العلم كثيرا، وتارة بالتنصيص على النقل من كلامه، وتارة بنقل فتوى ومعنى ما ذكر. والعلم في قواعد الاحكام احسن وابدع، ووضع قواعد كليه بامور كثيره. وقلنا ان الشرع اهمل اشياء ولم يحجها حدا نظرا للعلم ونظرا للورع والتقوى. فالإحسان مثلا والبر ميدان فتيء يتسابقه المتسابقون، فلا يوجد حد للإحسان ولا للبر وكلا للعقوق. فكلما رزق الله الرجل ورعا كلما توسع عنده العقوق. ذكرنا أن بعض الصالحين أبى أن يأكل مع أمه، كان يحبها الأم ولا يأكل، فلما يقول قال أريد أن لا أرق أمه، هذا يسمى رقمة تشتهيها. وموضوع الحقوق موضوع يختلف في الخلاف لا رأي الإنسان، والموظف في هذه الحياة الدنيا من لم يخرج منها إلا وإلا وقد طيب خاطر والديه وإلا بالغ وغالى في تربائهما. ولم يكن قولا
لا يدركها فضلا عما يكرهان فضلا عما يبغضاه او يعني ينتفع. نسأل الله جل وعلا اياكم الجزء. نسمع
قال وقال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله في فتاويه فالغسوط المحرم كل فعل يتعزى به الوالد او نحوه تعزيا ليس بالهين مع كونه ليس من الافعال الواجبه. قال وربما قيل طاعه الوالدين واجبه في كل ما ليس بمعصيه ومخالفه امرهما في ذلك عقوق وقد اوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات. قال وليس كل من كان من علمائنا يجوز له السفر في طلب العلم وفي التجاره بغير اذنهما مخالفا لما ذكرته فان هذا كلام مطلق وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق والله اعلم.
هل حكم التوحيد بسارق حسنه في رؤى الوالدين وتعرض لمساله السفر في الطلب دون رؤى الوالدين وفرق واحسن في التفريق وقال رحمه الله ان كان العلم بالمسافر اليه يندمج صلاته وصحه مستقره عليه فيجوز له ان يسافر دون اذنهما. واما ان اخذ المنصوب الواجب من العلم وحصله واراد ان يستجيب في الطلب فلا يجوز له ان يسافر الا باذنهما. وهذا تكون الحسن رجل لم يعرف مستقبله ولم يعرف المقدار المتعين بحقه من العلم ما يلزمه في يومه وليلته وكذلك المصحف فلكي يسبب امراضه القلبيه من كبر وحسد وكذب ومشابه وهذه امراض من وجد نفسه متلبسا بها فيجب عليه نزولا علميا ان يعلم خطرها وان يعرف طريق الصلاه منها وان يعمل جاهدا على ذلك. فمن لم يكن في بلد هذا الامر فله ان يسافر حتى ينفع هذا المستحب ويحقق هذا المطلوب ويتجمل ويتحلى بهذا الخير ويتحلى عن ذلك الشر ثم تزيد في الطلب لا بد له من الاذن. الله اعلم. نسمع
قال واما قوله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر قول الزور او شهاده الزور فليس على ظاهره المتبادر الى الاسهام منه وذلك لان الشرك اكبر منه بلا شك وكذا القتل فلا بد من تاويله وفي تاويله ثلاثه اوجه من احدها انه محمول على الكفر وان الكافر شاهد بالزور وعامل به والثاني انه محمول على المستحل فيكون لذلك كافرا والثالث ان المراد من اكبر الكبائر كما قدمناه في نواهله وهذا الثالث هو الظاهر على الصواب. فاما حمله على الكفر فضروره لان هذا طلب مخرج الزبر عن شهاده الزور بالفسوق واما كفر الكفر وكونه اصلا كذلك فكان معروفا عندهم ولا يتفكك احد من اهل القدره في ذلك فحمله عليه يخرجه عن الفائده. ثم الظاهر الذي يقتضيه عموم الحديث واطلاقه والقواعد انه لا فرق في كون شهاده الزور بالفسوق كبيره بين ان تكون بحق هذول او حقوق وقد اشتمل على ضرب ان يقال فيه الاحتمال الذي قدمته عن الشيخ ابو محمد بن عبد السلام ويأكل تمرة من مال اليتيم والله اعلم. فهل تعرض لامرين الاول قوله فلا انبئكم باكبر الكبائر قول الزور او قال كما في الروايات الاخرى شهاده الزور فهذا الكلام ليس على اطلاقه ان الشرك باتفاق اكبر من شهاده الزور. فما المراد وذكر وجوها ثلاثه وتزوج واستحسن الروح الثالث
وهو أن المراد من أكبر الكلام ويذكر شيئا زائد ولا أراه إلا صوابا وهو مراعاة حال المقربين. وذكرنا في الدرس قبل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأشياء عدد هذه الأشياء وذكر لكل ما يناسبه. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربي بعض المستمعين وأن يحذرهم هذا الأمر فقال وما له فإن الشبكة ينجو عنه قلوب الموحدين وهم أمامه والذين أمامه قد حققوا يعني حقوا التوحيد وابتعدوا عن الشرك ومن أمامه صلى الله عليه وسلم من الأصحاب تنجو قلوبهم وطباعهم عن العقول لأن الإسلام دون الرحمة وقد رباه النبي صلى الله عليه وسلم. أما شهادة الزور فقد يكون للإنسان مصلحة فيها من تحصيل مال أو حسد أو عدالة أو مشابه. ولذا غال النبي صلى الله عليه وسلم وحذر أمته من شهادة الزور. أما الأمر الثاني فقال شهادة الزور كبيرة سواء كانت على أمر عظيم أو أمر حقير فإن فيها استئناسا وتعديا على الله عز وجل إذ فيها قسم لله سبحانه وتعالى على شيء يعلم قائله أنه كاذب فيه. ثم ذكر احتمالا وقال على بعد عن ابن عبد السلام ان الشيء المترتب في ضياع ليس ان كان كبيرا مترتب على حياه القران ليس عمره ان كان كبيرا كعمره ان كان صغيرا. ومن المعلوم بوظيفه الاحبه ان الحدود جاءت الشريعه بالجبر والجبر. الحدود من اقترف فاحشة فيها حد فيقام عليه الحد والحد جاء جابرا وجاء جرا يجبر فاعله ويجبر ذنبه. أما شهادة الزور فعلى قول جماهير العلم لا يوجد لها جابر فإنها أعظم من أن تكفر ولذا من خلق يمين الزور فليس له إلا أن يتوب إلى الله ويندم ثم يرجع الحقوق المترتبة على يمينه لأصحابها فلا يوجد له جابر ولذا شهادة الزور جزء في حق الله وهذا الزور يتحقق بالامر العظيم ويتحقق بالامر الشرقيين يتحقق بالامرين ولكن ليس الشهاده وان كان رحمها قد اتصل كبيره ان دنا عليها زمن قد وجدوا مراقبا على شهاده الرجل ليس زمن وكانت رسل اخرى بنى عليها اضاعتها الكثير ويظن رسائل قد بنى عليها اضاعتها الحقير والموصلين فعلمنا من الشرع ان تفسق دون فوق ويلزم دون يفسق دون فوق وكذا شهر الزور معانها بطبيعه الرواه فهي عز وابتئام على الله سبحانه وتعالى فهي عظيمه بطبيعه رواها ولكن يبقى حقا بحق البشر بالتفاوض بالامر الاخر وهي كما قلنا لا تقبل الجبر في وجه الشرع والله اعلم. فاسمع قال تولى عبده صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من الكبائر ودليل صدقه لمذهب العلماء كافه في كونه كبيره
إلا ما حكي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال ليس هو من الكبائر. قال والآية الكريمة في ذلك إنما وردت في أهل بدر خاصة. والصواب ما قاله الجماهير أنه عام باطل والله أعلم.
جعل الحسن البصري أن يتولي بالجحش ليس من الكبائر. قال أنها قال أن الآية ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا الأدبار ومن يولهم يومئذ دوره إلا متفرقا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد جاء بغضب من الله ومأواه جهنم ورئيس المصير. فهذه الآية لعبة خاصة ثم لم يحصلها ذلك. لذا السلام والمزاح مجبور مع الوعيد الوعيد جهنم ومأواه جهنم. وهذا السلام يكون صحيح ان صح مع الحسن البصري. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في احاديث الجهاد والتولي والمزاح وعده حسن الكبائر. ولا يجوز لرجل ان يتولى والمزاح إلا اجتمع عليه أكثر من إسلام ويجوز له أن يكون متحركا بقتال أو مقاتل بقتال أو يقتل فئة متطوعة. أما هذا لا يجوز له أن يكون عليهما الزهر. والشهيد في شرعنا وضع العلماء حدودا ثم الحديث الذي يكون على الجمعان ثم يكون مدنيا غير عضو فمن كتب الاجراء هو مثل الشديد من كتب الاجراء فلا يجر ويتولى فقتل فليس الشديد. تشريد الذي يراقي العدو بصبره والذي يتوقف محضر ذا رده والذي يجد اخوانه بكر يعيشون في سؤدد وفي عز ونصرة دور الإسلام. فجمعت
قال وأما قوله فكان متكئا فجلس فما زال ينتظرها حتى كنا لقيته سكت. فبلغته صلى الله عليه وسلم لاهتمامه بهذا الأمر فهو يفيد تأثير تحريمه وعلم قدسه. وأما قوله لقيته سكت فإنما قالوه وتمنوه شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكراهة لما يضربه ويرجمه. وأما عبده صلى الله عليه وسلم السحر من الكبائر فهو دليل لمذهب الصحيح المشهور ومذهب الجماهير أن السحر حرام من الكبائر فعله وتعلمه وتعليمه.
منح الحديث روايته صريحة من أتى عراقا أو كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد فإن لم يصدقه لا تنسأ له 43 يوما. فالحديث صريح وفيه بيان أن السحر من الكبائر. وأخرج البخاري في الأدب مفرد عن عمر قوله حد الساحر برضه من السحر فجعل السحر حدا والسميرة مرادتها حد. ويمسأ هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمسأ مرفوعة إن هذا الحواطوف من طول الأمر نسمع.
قال وقال بعض أصحابنا أن تعلمه ليس بحرام بل يجوز الوزرة ويرد على صاحبه ويميز عن الكرامة بالأولياء. وهذا القائل يمكنه أن يحمل الحديث على فعل السحر والله أعلم.
أما متعلم السحر فلا يجوز. وهناك شيء شائع على أسماك الناس تعلموا السحر ولا تعملوا به وهذا كلام على رسول الله. ما نقطع به صلى الله عليه وسلم البتة. وهذا عدد شائع. يقول الشاعر العلم بشيء خير من الجهل به وتعلموا السحر ولا تعملوا به. والشعر فيه الحق وفيه الباطل. أما ابن عاصم الساحر بامتحانه هذا أمر مشروع. هذا أمر مشروع ولا حرج فيه. لو أن الرجل منها ممن آتاه الله علما وبصيرة ومتنة على تنميم الجيد من الرديء والصحيح المستقيم والحق من الباطل والسنه من البدعه، وذهب الى كائن ليمتلئه فلا حرج في ذلك. وسياتي معنا الدليل من قصه ابن سياد لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم واختبى ابن سياد، وكان رجل وكان رجلا يهوديا فاظهر الاسلام، وكان يأتيه سابق المشائخ أقع تتعلم السحر عند باب السحرة لكي يصامرهم ونتحدث معهم ومشابه هذا أمر الباطل، حتى إذا نقع التجديد أما الامتحان فجائز الله أعلم. أسمع قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم من الكبائر قتل الرجل والديه إلى آخره، ففيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء، وإنما جعل هذا عقوقا لكونه يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأذيا ليس بالهين كما تقدم في حد العقوق والله أعلم. الحديث كما تعلمون قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه. قال: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب على الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. فجعل شتم الرجل لغيره ويكتب عن هذا الشتم شتم لابويه من كبائر كانما شتم هو والديه. ولذا لا يجوز لأحد أن يشتم أبوي أحد إن علم أن المشتوم يشتم أبوي. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من الكبائر وكأنما شتم الرجل أبوي. وهذا أصل للمالكية الذين أخذوا بقاعدة سد الذرائع، فالذريعة والحرام حرام والذريعة والمكروه مكروه، وهكذا في سائر الأحكام الشرعية. وهذا الدليل مع قول الله عز وجل: ولتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، دليلان مذكوران في كتب الأصول على القول بحجيج سد الذرائع. لا يجوز لك أن تشتم رد الكافر، مصادفة أن تشتم ردك عدوا بغير علم، وكذا لا يجوز لك أن تشتم أبوي رجل مخافة أن تشتم أبوات، فهذا يعد من الكبائر. وإن شاء القول بأن مالكا أخذ بسد الذرائع بالتأصيل، فإن القول بأن غيره من العدة الثلاثة المسموعين أخذوا بالذرائع بالتفصيل قرار مالك الأصل وغيره فصل، لا يوجد الإمام من العلماء في أصوله التي فصل فيها أصحابه وبنوا الفروع على هذه الأصول إلا ونجد منهم من يقول بالأخذ بسد الذرائع. فليس القول بسد الذرائع محصورا في مذهب مالك رحمه الله. نسمع قال: وفيه قطر الذرائع ويؤخذ منه النهي عن بيع العصير ممن يتخذ الخمر والسلاح ممن يقطع الطريق ونحو ذلك والله اعلم. وهذه الامور حرام لغيرها لا لذاتها، ان فعلت شيئا حلالا ينبني عليه حرام بيقين فهذا الحرمة تأتي من باب سد الذرائع. بيع العنب حلال، لكن أن تبيع العنب ومن يصنع الخمر وتقوم القرائن على أنه يريد أن يصنع هذا العنب كان لا يتحرى الجودة وكان يأخذ كمية كبيرة، فغيره حرام. ليست الحرمة بالذات، وإنما الحرمة بالذريعة. أن يبيع المسلم السلاح لغيره في وقت الفتنة
وإراقة الدم حرام، لأن هذا السلاح سيستخدم في حرام، وهكذا في أشياء كثيرة منصوص عليها عند العلماء. نأتي الآن إلى حديث جديد في الكبر وبيان تحريمه، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم من هذا الخلق السيء.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد. قال ابن المثنى: حدثني يحيى بن حماد قال: أخبرنا شعبة عن أبان بن تغلل عن فضيل بن فقيلي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بصر الحق وغمس الناس.
هذا الحديث مخرج طريقه الأول والطريق الآتي: إبراهيم النخعي عن علقمة بن الأسود عن عبد الله بن مسعود. فطالب علم الحديث يعلم أن أصح أسانيد الكوفيين على الإطلاق إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود يساوي إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود عند الكوفيين يساوي مالك عن نافع عن ابن عمر عند المدنيين. فأصح إسناد الكوفيين هذا الإسناد، أخص أصحاب ابن مسعود علقمة، وأخص أصحاب علقمة إبراهيم. فعلقمة كان يلازم ابن مسعود في الحضر والسفر، وإبراهيم كان يلازم علقمة في الحضر والسفر، فهم الذين علقمة يعرف ابن مسعود جيدا، وإبراهيم يعرف ابن علقمة جيدا، فهذا الإسناد من أصح الأسانيد. وهذا الإسناد رجاله كل كفيون، وكذا الإسناد الآتي. اسمع الإسناد الآتي:
قال: حدثنا من جاب بن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر. قال من جاب: أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
الإسلام الثاني سهل لطيفة، وقلنا أن جميع الرواة كفيون سوى سويد بن سعيد، وهو الشيخ الثاني لمسلم، لمسلم فيه شيخان من جاب وسويد. سويد حدثان من محلة تسمى الحدثان، والحدثان في العراق قرب الأنبار على الفرات. أما ما عدا من جاب وعلي وابن مسر، علي بن مسر والأعمش وإبراهيم وعلقمة وابن مسعود، فهم كفيون. وقلنا إن علم الحديث في الشجرة الجذور في المدينة، ونبع كرارة في البصرة والكوفة، وأظهر وأتى بثمار فيما وراء النار، فقطف الثمار البخاري ومسلم والنسائي من نسى وابن ماجه من تزويد والترمذي من ترمذي وهكذا. فعلم الحديث في أوجه وجب رواته في الإسناد الثاني والثالث، يعني التابعي وتابع التابعي، أطول رواه وأشهرهم إما من أهل الكوفة إما من أهل البصرة. وتكون من الصحابة انتقلوا من البصرة والكوفة، ومن مسعود رضي الله تعالى عنه كان من المقدمين في الكوفة، وصحاب رضي الله المسعود بدأوا علم علي، وأهل السنة أخذوا الرواية عن علي حديث علي من أصحاب المسعود رضي الله تعالى عن الجميع. فهذا الإسناد جميع رواياته كفي إلا سوي فإنه من حدثان. وفيه لطيفة أن الأعمش هو سليمان بن مهران تابعي، إبراهيم النخعي تابعي، وعلقمة بن الأسود تابعي. وفيه لطيفة أن فيه تابعي يروي عن تابعي يروي عن تابعي. قالوا لطيفة نسمع شرح الإمام النووي وتمييزه. قال رحمه الله: باب تحريم الكبر وبيانه. فيه أبان المتولد عن فضيل بن فقيل عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال مسلم رحمه الله: حدثنا من جابر وسويد بن سعيد عن علي بن مسكر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. فتقدم أن أبانا يجوز صرفه وصرف صرفه، وأن الصرف أصح، وتعلم بالغيب المعجمة وكسر اللام، وأن الفقيمي فبضم الفاء وفتح القاف، ومن جاب بكسر المرم وإسكان النون وبالجيم، وآخره باء موحدة، ومسكر بضم الميم وكسر الهاء. وفي هذا الإسناد الثاني لطيفتان من لطائف الإسناد، إحداهما أن فيه ثلاثة تابعيين يروي بعضهم عن بعض، وهم الأعمش وإبراهيم وعلقمة، والثانية أنه إسناد كوفي كله، فمن جاءه عبد الله بن مسعود ومن بينهما كوفيون، إلا سويد بن سعيد رفيق من جاب فيروي عنه من جاب. وقوله صلى الله عليه وسلم: ورمت الناس، هو بفتح الغيب المعجمة وإسكان الميم وبالطاء المهملة. هكذا هو في نسخ صحيح مسلم رحمه الله. قال القاضي الرياض رحمه الله: لم يروي هذا الحديث عن جميع شيوخنا هنا وفي البخاري إلا بالطاء. قال: وبالطاء ذكره أبو داود في مصنفه، وذكره أبو عيسى الترمذي وغيره غمص الناس بالطاء، غمص بالطاء، وهما بمعنى واحد. بدأ الإمام النووي كعادته بضبط الألفاظ الغريبة وضبط أسماء الأعلام. وقلنا الضبط قسمان: ضبط بالرسم وضبط بالتنصيص. بالرسم من جاب يضع الكسرة تحت الميم، وبالتنصيص أن يقول بالميم المكسورة، يقول مسفر بكسر الهاء. وهذا التنصيص أقوى، التنصيص أقوى من الرسم. والتنصيص يكون أحيانا مفصلا ويكون أحيانا مجملا. كيف مجمل؟ يعني أن يأتي بوزن الصرف من كلمة المضبوطة. كان يقول رجيم كأمير، أمير لا يقفيه له، لكن رجيم لا يقفيه له. لو أراد أن يكون رجيم لقد رجيم مصغرة. هذا ضبط مجمل منصوص عليه بالتنصيص، ضبط بالتنصيص لكن مجمل. قال رجيم بالتصغير، أو قال رجيم كأمير، قال جيدا كفيزا. أشياء مشهورة في الضبط عند أهل العلم، ويوجد الضبط وكتب الضبط يعني مكتبة كبيرة. وأشهر كتب الضبط على الإطلاق توضيح المشتبه الحافظ بن ناصر الدين، مطبوع في 10 مجلدات، ضبط فيه أسماء جميع رواة الأحاديث ورواة الشعر والأعلام وأهل العلم، ووضعه زينب على كتاب المشتبه الإمام الذهبي، كتاب الإمام الذهبي مطبوع في مجلدين. وقطع الذهب في مواطن كثيرة، واستخرج تخطيئته للذهب في مجلدة الإعلام بموقع مجتمع الذهب من الروهان. استخرج هذا الإعلام من بطن كتابه، من بطن كتابه وضوح المشتري. بعد هذا أتى لضبط الكلمات، فقال وغمت الناس وبفتح الغيم معجمة وإسكان النون وبالطاء المهملة الغمت وليس غمت. هكذا قال، هكذا هو في نسخ صحيح مسلم. الضبط يحتاج إلى مقر، يعني لا يوجد اجتهاد في الضبط. فلان اسمه كذا، هذا لا يحتاج للاجتهاد، هذا يحتاج إلى ما إلى صحة الأمر فقط. وإلى الرجوع إلى كتب الضبط من الأشياء المهمة، ولا يوجد ضبط للمسلم. الشيء مش مشكل، لا يضبط. قال رجل يدخل قال ويشيك، ما تضبط هذه، تضبط الأشياء أسامة لا يضبط، لكن أسماء المشكلة تضبط. ثم قال، قال القاضي عياض ونقل عن إكمال بن معلم طوام عليه، بل نروى الحديث عن جميع شيوخنا هنا وفي البخاري إلا بالطاء. هذا كلام القاضي عياض بالحرف في إكمال معلم، وفي الحقيقة هذا الحديث ليس في صحيح البخاري. فأخطأ القاضي عياض وتابعه على هذا الخطأ الإمام النووي. قال لم نروي هذا الحديث عن جميع شيوخنا هنا وفي البخاري إلا بالطاء، الحديث لم يروه البخاري في صحيحه، والبخاري لما يذكر بإطلاق يراد به الصحيح. قال وبالطاء ذكره أبو داود أي الصد الثاني في السنن، كتاب السنن الذي قيل فيه من كان في كتابه كتاب السنن لأبي داود فكأنما في بيته نبي متكلم رحمه الله. هذا الحديث في سنن أبي داود برقم 4091 وفيه الغم كما نقل القاضي عياض وتابعه عليه النووي. قال وذكره أبو يوسف الترمذي أي في جامعه برقم 1999، وغيره غرف في الطاب غمص الحق، وغيره روى الحديث عدد كبير من بيت ابن رحمة المسند في المجلد الرابع 934 و951، روى الحديث في موطنين بالطاب. هذا الغمص بالغمص وهو ما بمعنى غمط، الغمص بمعنى لكن، ومعناه نكمل الآن نسمع. قال وذكره أبو عيسى الترمذي وغيره غمص بالصاد، وهما بمعنى واحد، ومعناه افتقارهم، يقال في الفعل منه غمطه بكسر الميم يغمطه بكسرها، وغمطه بكسر الميم يغمطه بكسرها. إذن كبر الملزوم في الشريعة ما هو؟ أن يأتيك الحق فترده، من رد حقا فهو متكبر. ولذا الموثق كله في الدين وبين الحق، ما يمنعنا ان ناخذ به، بل يضرني وهو مرادي من حياتي. الانسان الموثق لا يبحث عن الدنيا الا عن الحق، فرجاه بحق تعلم ان يقبله. ويؤثر عن عمر من كان يقول رحم الله لي أن أهدأ للعيوب، فطلوب الحق علامة خير وعلامة توفير، ورد الحق علامة استبلاغ وعلامة كبر. نسأل الله عز وجل أن يكون عافية. الإمام الدرقطني وهو أحد الصغير كان في مجلس حاضر، وكان المجلس يرش الناس، فذكر الأسانيد هذا العالم وقع في حبان تذكره حيان او عكسه، وقال له ابو الحسن علي بن عمر الدرقطني يا امام قد حبان وحيان او العكس، فقال راجع، فراجع فوجد كلام هذا الحدث توازن، فقال في الدرس القادم كنت كذا وهذا خطأ، وأرشدني إلى هذا الخطأ هذا الفتى. هذا هو الشيء الواجب أن يسمع الإنسان. ومتهم نفسه أن يتهم نفسه بهذا المثل على الخير، أما أن يرى الإنسان نفسه معصوما وهو في معتقده لا يرى العصمة لأبي بكر وعمر، هذا كبره. نسأل الله العفو والعافية.
نسمع قال: وأما بطل الحق فهو دفعه وإنكاره ترفعا وتدبرا. وقوله صلى الله عليه وسلم من كبرياء هو غير مصروفة.
البقر عند العرب قال هنا دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا، ترفعا وتجبرا. ولكن من نظر في القوانين في فعل بقرة يجد أن العرب تقول ذهب دمه بقرا وبطرا، أو ذهب بطلانا. وقال الأصمعي: البقر الحيرة، أي أن يتحير عند الحق فلا يراه حقا. فالبقر فيه حيرة، والحيرة مبعثها الجهل. ولذا تجد أن الجهل والكبر بينهما تلازم قوي، كلما ازداد الإنسان جهلا ازداد الكبرى، ازداد التكبر. نسأل الله العافية. ولذا التكبر يكون مذموما في حق طالب العلم. ورحم الله من قال: إياك أن تكون أبا شبر، فإن العلم ثلاثة أشواق، فإن العلم ثلاثة أشواق، من دخل الشبر الأول منه تكبر، ومن دخل الشبر الثاني منه تواضع، ومن دخل الشبر الثالث منه علم أنه لا يعلم شيئا. هذا ما هو العلم، أن يعلم الإنسان جهلا. وكما يؤثر عن الشافعي قال: كلما ازددت علما ازداد علمي بمقدار جهلي، كلما ازددت علما تبين لي ان جهلي اكثر مما كنت اظن. ولذا العلم ينبغي ان يؤثر في صاحبه، ينبغي ان يهدد صاحبه. وكما كان يقول ايوب اختياري، كان يقول: ينبغي على العالم ان يضع الرماد على راسه فيضع عن الله عز وجل. فالعالم كلما ازداد علما ينبغي ان يزداد تواضعا، اما ان يكون متكبرا يرد الحق ولا يقبله فهذا امر ليس فيه توفيق، وان دل على شيء انما يدل على ان هذا الطلب ليس في سبيل الله. ورحم الله الزهري انه كان يقول: لا ينبل الرجل حتى ياخذ عن من فوقه وعن من مثله وعن من هو دونه. طالب العلم لا يكون نبيلا حتى ياخذ عن من هو فوقه وعن من هو مثله وعن من هو دونه. فاسمع
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ان الله جميل يحب الجمال، اختلفوا في معناه، فقيل إن معناه أن كل أمره سبحانه وتعالى حسن جميل، وله الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال. وقيل: جميل بمعنى مجمل، وكريم وسميع
بمعنى كريم،
فكريم وسميع بمعنى مكرم ومثنى. وقال الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله: معناه جميل. وحكى الإمام أبو سليمان الخطابي أنه بمعنى بالنور والبهجة، أي مالكهما. وقيل معناه جميل الأفعال، جميل الأفعال بكم بالرفق والنظر إليكم، يكلفكم اليسير من العمل، ويعين عليه ويطيب عليه الجزيل ويشكر عليه.
سيأتي كلام مباشرة بعد هذا الكلام أن الجميل اسم من أسماء الله، وينبغي أن نؤمن به على مراده سبحانه، وهذا هو الصواب. والمذكور لوازم هذا المعنى، وقد نأخذ باللوازم على أن لا ننفي الاسم، وعلى أن لا نقول أن المراد ذلك الاسم هذا اللازم.
قوله السابق منصوب القاضي عياض بن المعلم، واما قول ابو القاسم القشيري فنقله الحليم في المنهاج. ابو القاسم القشيري صاحب الرساله القشيريه الصوفيه، والرساله القشيريه هي اخر الخير واول الشر، اختلط فيها كثير من الشر وفيها خير. واما كلام الخطابي فمن مظنته ان يكون في كتابه شرح الاسماء الحسنى، فله كتاب اسمه شرح الاسماء الحسنى لم يذكر به ولم يذكر له في كتب التهارس نسخا فقيه. واما قوله يقول معناه جميل الافعال بكم باللطف والنظر اليكم، فهذا نقله القاضي عياض وعزاه الى ابي بكر احمد بن عمر بن خفاف المتوفى سنه 350 للهجره، وله كتاب اسمه الخصال، ولعل هذا النقل منه. والصواب ان هذا الاسم نؤمن به كما قلنا، نؤمن به على ما ورد، وسياتي في كلام المصنف ذكر للآحاد، وهذا حديث آحاد وهل يؤخذ به في العقيده ام لا نسمع ثم نعلق، ونريد منكم ان تشاركونا. ولعلي تكلمت في درسين عن الآحاد وفصلت، فأريد أن أسمع منكم هذه المرة لكي يتذكر ما قلت. نسمع الآن كلام الشارح. قال رحمه الله: وأعلم أن هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيح، ولكنه من أخبار الآحاد، وورد أيضا في حديث الأسماء الحسنى وفي إسناده مقال، والمختار جواز إطلاقه على الله تعالى، ومن العلماء من منعه. قال هذا الحديث ثابت، اسم جميل، الله جميل، ثابت في هذا الحديث وثابت في حديث آخر. قال ثابت ورد في هذا الحديث الصحيح، ولكنه من أخبار الآحاد، وورد أيضا في حديث الأسماء الحسنى وفي إسناده مقال. حديث أسماء الله الحسنى المراد الحديث الطويل الذي فيه التنصيص على أسماء الله، وهذا التنصيص على التحقيق ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مخرج بطرقه الناظر في الاسماء المعدوده يجد انها اخذت بالاستنباط ولم تؤخذ بالتنصيص، ولذا وقع تغاير في ذكرها بين الرواه. تبين هذا بما لا نزيد عليه الحافظ ابن حجر في مجلس املاه في تخريج هذا الحديث، ويسر الله لي ولله الحمد ونشرت مجلسه. اما في اسناده مقال ففي اسناد الحديث الذي ورد فيه ذكر الجميل في اسناده رجل يسمى عبد العزيز بن حصين الترجمان، وهو ضعيف الذي ذكر فيه اسم الجميل. قال: ولكنه من اخبار الاحاد، كانه يشير الى ان الحديث صحيح لكنه من اخبار الاحاد. قال يؤخذ هل تؤخذ العقيده باخبار الاحاد؟ نسمع الكلام ثم نسمع منكم ان شاء الله. نسمع. قال الامام ابو المعالي امام الحرمين رحمه الله تعالى: ما ورد الشرع باطلاقه في اسماء الله تعالى وصفاته اطلقناه، وما منع الشرع من اطلاقه منعناه، وما لم يرد فيه اذن ولا منع لم نثبت فيه بتحليل ولا تحريم، فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع، ولو قضينا بتحليل أو تحريم لكنا مثبتون حكما بغير الشرع. قال: ثم لا يشترط في جواز الإطلاق ورود ما يقطع به في الشرع، ولكن لا يقتضي العمل، وإن لم يوجب العلم فإنه كاف، إلا أن الأقيسة الشرعية من مقتضيات العمل، ولا يجوز التمسك بهن في تسمية الله تعالى ووصفه، أي لا يجوز أن نثبت أسماء لله بالقياس، ولا يجوز أن نشتق اسما لله من فعل. قل الله يفتيكم في الكلالة، نقول الله يفتي يجوز، الله مستوي، ثم استوى على الأرض يجوز، أن نشتق اسم من فعل لا يجوز. فأسماء الله توقيفية كما ورد
على لسان السلف. واعلم بأن أسماءه توقيفية لنا بلا أدلة يسية. ومن أشهر الأدلة قول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه الله نفسه ومدح أنبياءه لأنهم لا يصفونه إلا بما يستحق. والقول بأن أسماء الله وصفاته توقيفية هو نظر أهل السنة وهو قول عامة الأشاعرة. وظهر بعض الأشاعرة كالغزالي والرازي والباقلاني إلى أن أسماءه توقيفية وصفاته ليست توقيفية. وظهر المعتزلة والكرامية إلى إثبات أسماء الله وصفاته بالفعل إذا دل على أن معنى الله ثابت في حق الله، يعني لا يرون من الأسماء والصفات توقيفية. إذا العقل يقتضي بتحسين هذا الاسم أو هذه الصفة في حق الله فإنهم يطلقون هذه الصفات على الله عز وجل. قال نقول إن اسم جميل ثابت لماذا؟ اسمع الكلام مرة أخرى. قال ولو لا يشترط في جواز الإطلاق ورود ما يقطع به الشرط أو ما يقطع به الشرط، يقطع يعني في قطعه